بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيه.
هذا سائل من جمهورية مصر العربية يقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وما الفرق سماحة الشيخ بين الأسماء والصفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فمذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته هو إثباتها وإمرارها كما جاءت على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقد سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فالواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت: كالرحيم والعزيز والقدير والسميع والبصير والرؤوف والغفور والعليم إلى غير ذلك. يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله، من غير تحريف لفظها ولا تعطيل لمعناها ولا تكييف، ما يقول كيفية كذا ولا كيفية كذا، ولا أنها مثل كذا مثل كذا. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال الرجل لمالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال الرجل: يا أبا عبد الله، الرحمن على رأس استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة. وهكذا جاء هذا معنى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الشيخ مالك، وجاء معنى عن أم سلمة رضي الله عنها. معنى الاستواء معلوم، يعني معروف معناه أنها العلو فوق العرش، هذا الاستواء، كما قال تعالى: الرحمن على رأس السماء. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. سبعة مواضع من القرآن صرح فيها سبحانه بأنه استوى على العرش، يعني ارتفع عليه وعلى عليه جل وعلا، استواء يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا يكيف، ما يقال كيفيته كذا كيفيته كذا، بل يقال الله أعلم بالكيفية. الاستواء حق ومعلوم وهو العلو فوق العرش، أما الكيفية فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قال جميع أهل السنة من الصحابة ومن بعدهم، كلهم يقولون هذا المعنى. فالاستواء، الرحمة، العلم، القدرة، كلها معلومة، أما كيف غير مجهول غير معلوم. والإيمان بهذا واجب، نؤمن بأن الله سميع عليم حكيم رؤوف رحيم قدير سميع بصير لطيف إلى غير ذلك من أسماء، ولكن لا نكيفها، بل نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. معناها حق، فالرحمن هذا اسم، والرحيم صفة، العليم اسم، والعلم صفة، القدير اسم، والقدرة صفة. هذا هو الفرق بينهما. فتقول: اللهم إني أسألك بقدرك، أسألك بعلم كذا وكذا، هذه صفة. اللهم إني أسألك بأنك العليم، بأنك الرحمن، توسل بالأسماء، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالصفة هي المعنى، والاسم هو اللفظ المشتمل على الذات والمعنى، يقال لها اسم. أما المعنى فقط يقال له وصف. الرحمن هذا يسمى علم اسم، لأن دان على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. العليم اسم، لأن دان على الذات وعلى العلم. السميع اسم، لأن دان على الذات وعلى السمع. البصير اسم، دان على الذات والبصر. هذا يقال لها أسماء. أما الصفات فالعلم صفة، الرحمة صفة، القدرة صفة، السمع صفة، وهكذا. يجب إمرار الجميع كما جاءت وإثباتها لله كما قال أهل السنة والجماعة على الوجه اللائق بالله، سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف. صفات الله تليق به لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا احد. فلا تضربوا لله الامثال. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
احسن الله اليكم واثابكم الله سماحه الشيخ. في سؤال السائل من جمهوريه مصر العربيه يقول سماحه الشيخ اختلط على كثير من الناس مفهوم التوسل الجائز والتوسل الممنوع، نرجو من سماحة الشيخ أن يبين لنا ما هو التوسل وما هو الجائز منه وما هو الممنوع وأمثلة على ذلك مأجورين.
التوسل كما ذكر ابن القيم وغيره رحمه الله عليه، التوسل أقسام ثلاثة: توسل هو الشرك الأكبر كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم، هذا هو الشرك الأكبر. يقول المشركون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يتوسلون بدعائهم واستغاثتهم بهم، وهذا هو الشرك الأكبر. التوسل الثاني التوسل بذواتهم، تقول اللهم إني أسأل بذات فلان، أسأل بنبيك فلان، اللهم إني أسأل بعبادك الصالحين، اللهم إني أسألك بمحمد بموسى، هذا توسل ممنوع بدعة، لأنه وسيلة للغلو والشرك. التوسل الثالث الجائز المشروع هو التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بأعمالك الصالحة بإيمانك، هذا التوسل المشروع، مثل ما قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولما كانوا يدعو الله بأسماء وصفاته هذا يقال له التوسل المشروع، مثل ما في حديث أعوذ بعزتك أن تضلني. فالتوسل بصفات الله أمر مشروع، أسألك برحمتك، أسألك بعلمك، أسألك ب إحسانك، أسألك بقدرتك أن تغفر لي، ومن حد دعاء ليس أعلاه لما سأل عثمان بن أبي العاص واشتكى إليه مرضا قال ضي بك على ما تشتكي وقل أعوذ بالله بعزة وقدرة من شر ما أجد وأحاذر، فتوسل بعزة الله وقدرته من شر ما أجد ويحاذر واستعاذ بذلك، من اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أما التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة والتقوى لله فهذا هو التوسل الشرعي، فالتوسل بصفات الله وبأسماء الله وبإيمانك وتقواك هذا التوسل الشرعي. أما التوسل بالذوات ذوات فلان ذات فلان ذات فلان فهذا أو جاه فلان أو حق فلان هذا التوسل بالعي، فلا يتوسل بجاه فلان ولا بحق فلان ولا بالنبي فلان ولا بذات فلان، هذا التوسل بالعي. أما التوسل بعلم الله بطاعة الله باتباعك لشرع الله هذا كله لا بأس به، توسل بصفات الله وتوسل بأسماء الله وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من التوسل بالأعمال الصالحة كأن تقول اللهم إني أسأل بإيماني بك بتوكلي عليك بثقتي بك ببر لوالدي أداء الأمانة وما أشبه ذلك، هذا توسل شرعي. ومن حديث أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة فقالوا فيما بينهم لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، فسألوا الله بصالح أعمالهم، فقال أحدهم اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلا أبي طلب الشهر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقد لامع، فوقفت على رؤوسهما وقدح في يدي أنتظر استيقاظهما ولم أستحسن استيقاظهما حتى برق الصبح، فلما استيقظ شرب غبوقهما. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما يعلم، فانفرجت الصخرة شيئا لا يستطيع الخروج منه. وقال الآخر اللهم إنه كانت لابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب رجال النساء، وإني ربطتها على نفسها فأبت، فألمت فيها سنة يعني حاجة شديدة، فجاءت إليه تقول يا ابن عم أعني، فقال لا حتى تمكني من نفسك، فطاوعته من أجل حاجتها. فلما جلس بين رجليها قال له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها خوفا منك وهي أحب الناس إلي، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع الخروج. ثم قال الثالث اللهم إنك أني استأجرت أجرا فأعطيت كل أجر حقه إلا واحدا ترك أجره فنميته له وثمرته له حتى صار منه إبل وبقر وغنم وعبيد. فجاء إلي بعد ذلك وقال يا عبد الله أعطني أجري. فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والعبيد. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي. قلت إني لا أستهزئ بك، إنه من أجلك نميته لك فخذه. فاستقاه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى خرجوا. هذا توسل من هؤلاء الثلاثة بأعمالهم الطيبة التي فعلوها لله عز وجل فنفعهم الله بها عند الشدة. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. السائل عدنان من سوريا ومقيم بالأردن يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل يجوز أن تعمل زوجتي داخل بيت لتجميل السيدات؟
هل
يجوز أن تعمل زوجتي داخل بيت لتجميل السيدات؟
مهما تجميل جائز، تمشط رؤوسهم تعلمهم كيف يمشطون كيف يغتسلون، تعلمهم أشياء المباحة الطيبة لا بأس.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل من سوريا عدنان ومقيم في الأردن هل يجوز أن نرمي الطعام المتبقي منذ فترة يومين مثلا أم نأكله كرها؟
لك عندهم الخيار يكتبوه فلا بأس، وإن رميته في محل طيب تأكله الدواب والطيور فلا بأس، يجعل في مكان طيب في محل طيب نظيف حتى تأكله الطيور أو القطط أو في الخارج تأكله الكلاب وغيرها في محل طيب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه أختكم في الله ألف ألف عين جدة تقول في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة؟ فقال لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حفيات. رواه مسلم. هل هذا يعني أن غسل مقدمة الرأس 3 حفيات دون غسل باقي الشعر من الخلف سماحة الشيخ؟
المعنى أنها لا تنقض، لا يلزمها النقض، تحفي على رأس 3 حفيات وتسيل ما على الجداي على تعمها بالماء الجداي ولا يلزم النقض. إذا أمته ب3 حفيات فإن الغالب أن هذا ما يصل إلى الجوف جوف الشعر، ثم تفيض ما على بقية جسدها فتطهر بإذن الله والحمد لله. ولكن نقض في الحيض كما جاء في رواية أخرى أنه أمر بعض الحيض أن ينقض شعرهن، نقضه أولى في الحيض وأكمل، وإن لم تنقض فلا بأس كما في هذه مسلمة. أما في الجنابة فلا حاجة للنقض، يفيض الماء على رأسه وعلى بدنه والحمد لله، الرجل والمرأة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. عند الجلوس للتشهد أريد توضيح تحريك السبابة، هل هو عند بداية التشهد أم بعد نهاية التشهد عند الدعاء فقط؟
السنة أن يشير بالسبابة، يقيم السبابة من أول الجلوس في التحيات، الشهد الأول والأخير. أما التحريك فالسنة يكون عند الدعاء، عند اللهم صلي، اللهم إنا من عذاب جهنم، عند الدعاء يحركها قليلا عند الدعاء. أما كونها قائمة من حين يجلس، يكون قائمة إشارة للتوحيد، ويقعد بهامه مع الوسطى ويقبل الخنصر والمزر أو يقبل الأصابع كلها ويشير بالسبابة، هذا سنة، لكن التحريك يكون عند الدعاء.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لصلاة الجماعة، يقول هذا السائل بالنسبة لصلاة الجماعة في المسجد، إذا كان الشخص يسمع النداء ولا يذهب للصلاة في المسجد، وذلك لأن أصحاب العمل لا يعطونه إذن للذهاب، فهل عليه إثم وهل يواصل معهم هذا العمل بالرغم من ذلك؟
ليس له أن يوافقهم، عليه أن يشترط ذهابه إلى الصلاة في المسجد، ولا يجوز طاعتهم، لأن الرسول يقول إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فعليه أن يبين لهم أنه لا بد من الذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة، سواء كان العمل حكوميا أو غير ذلك، يعلم أن الصلاة لا بد منها في الجماعة. نعم.
أحسن الله إليك. مساء العين ألف سوداني ومقيم بالرياض، يقول في سؤال الله: عندنا عادة وهي عند وفاة شخص يحضر الناس للمأتم، وعند حضور أي شخص يرفع يديه ويقول الفاتحة للمرحوم فلان، ويرفع بقية الجالسين أيديهم أيضا ويقرؤون. يقول هذا السائل: عندنا عادة وهي عند وفاة شخص يحضر الناس للمأتم، وعند حضور أي شخص يرفع يديه ويقول الفاتحة للمرحوم فلان، ويرفع بقية الجالسين أيديهم أيضا ويقرؤون عند رفعها سورة الفاتحة والإخلاص، فما حكم الشرع في نظركم سماحة الشيخ؟
هذا قراءة وهذا الرفع، هذه القراءة وهذا الرفع بدعة لا أصل لها، ولا يجوز فعل ذلك لعدم الدليل. الرسول عليه السلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولم يكن يفعل هذا هو ولا أصحابه رضي الله عنه. أما المأتم ففي التفصيل، إن كان مجيئهم للتعزية فقط فلا بأس، أما كون أهل الطعام يصنعون لهم طعام ويجتمعون عنده هذا لا يجوز. يقول جرير رضي الله عنه بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، أما إذا زاروهم للتعزية فقط سلموا عليهم وعزوهم ولو شربوا قهوة أو شاي ما يخالف. أما إذا مأتم أهل الميت أهل الميت يصنعون طعام للناس هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل شين عين باء يقول: بالنسبة للمسافر إذا قصر وجمع وأتى المسجد في وقت الصلاة فوجد من كان قبله قد أقاموا الصلاة وصلوا وهم مقيمون، ماذا يفعل؟ هل يصلي معهم أم ينتظر جماعة أخرى؟ يقول: إذا كنت مسافر وقصرت وجمعت وأتيت المسجد في وقت الصلاة عند وصولي إلى هذا البلد ووجدت من قبلي قد أقاموا الصلاة وصلوا وهم مقيمون، ماذا أفعل؟ هل أصلي معهم أم أنتظر؟
عليك أن تصلي معهم وتصم، صلي معهم وتكمل الصلاة أربع إذا كان ظهر أو عصر أو عشاء، ولا تنصرف، صل مع الجماعة والحمد لله. نعم.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، منذ سنتين وأنا أعتمر في رمضان والحمد لله، ولكن قال لي بعض الإخوة بأن العمرة مرة واحدة في العمر فلا يجب أن تكررها في رمضان أكثر من مرة، ما رأيكم في هذا؟
العمرة الواجبة مرة في العمر، العمرة الواجبة مرة في العمر، والحج الواجب مرة في العمر، لكن يشرع للمؤمن أن يكرر العمرة والحج، فإذا تيسر أن يعتمر في رمضان كل سنة هذا خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي عليه الصلاة والسلام. ويقول جل عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكثير وخبث الحديد والذهب فضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. فإذا تابع الحج والعمرة وتيسر له ذلك هذا خير عظيم. أما الواجب مرة في العمر، عمرة واحدة وحجة واحدة. نعم.
سماحة الشيخ، إذا كرر العمرة مثلا في رمضان أكثر من مرة
لا حرج، لا حرج إن شاء الله، لكن اكتفى مرة لعله أحوط وأحسن، حتى لا يتعب الناس، حتى لا يضيق على الناس ويحصل منه زحمة. مرة تكفي والحمد لله، هذا هو الأحوط والأحسن والأفضل، حتى لا يشق على الناس ولا يسبب الزحام، هو غيره.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: إذا كنت مأموما في صلاة جهرية فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيسر من القرآن؟ هل أقرأ والإمام يقرأ أم ماذا أعمل؟
إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت، وإن كان مال السكوت تقرأ ولو يقرأ، تقرأ الفاتحة ثم تنصت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت بعدها في الجهرية، وإذا كان الإمام سكته بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت. أما إن كان مال السكتة تقرأ، وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت. وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية، تقرأ الصلاة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أختنا السائلة واو العمري، لها مجموعة من الأسئلة، تقول: قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يتضح لنا من الآية الكريمة وجوب الإنصات عند سماع آيات القرآن، ولكن ما الحكم إذا سمع شخص قارئ للقرآن ولم ينصت بل يستمر في حديثه مع الشخص الثاني، هل يجوز له ذلك؟
لا يجوز له ذلك، ما دام عنده قارئ ينصت ولا يقوم، لا يخوض عند القارئ، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والرسول قال في حق الإمام: إذا قرأ فأنصتوا، من باب تعظيم القرآن والتأدب مع القرآن أن الحاضرين إذا سمعوه ينصتون، وإلا فليقوموا.
أحسن الله إليكم. من أسئلة هذه السائلة سماحة الشيخ تذكر وتقول: رجل لديه عمة، وهذه العمة من العجائز المقعدات، ليست من العجائز المقعدات. تقول السائلة: رجل لديه عمة، وهذه العمة ليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات، هل يجوز السلام عليها؟
نعم، سلم على عمته، كبيرة ولا صغيرة، وإذا قبل ما بين عينيها أو صافحها فلا بأس، لكن يثبت التقبيل الفم، إنما يقبل ما بين عينيها، يقبل رأسها، لا بأس بهذا. أما تقبيل الفم هذا للزوج أو للطفل الصغير.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تقول سماحة الشيخ، نرجع إلى سؤال السائلة هذه، قالت في سؤالها الذي أجبتم عليه حفظكم الله: رجل لديه عمة وهي ابنة عم أبيه، ليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات، هل يجوز السلام عليها؟
رجل
لديه عمة وهي ابنة عم أبيه وليست من العجائز المقعدات ولا من الشابات الصغيرات، هل يجوز السلام عليها؟
سلم عليها بالسلام، هذه ما سمى عمه، سمى بنت عم، هذه ما هي محرم له، اجنبيه، سلم عليها بالكلام فقط، لا يصافحها ولا يقبل راسها. اما العمه فهي اخت الاب، العم هي اخت الاب واخت الجد، وعليها عمه، اخت ابيها واخت جد، هذه محرم له يصافحها ويقبل بين عينيها او راسها. اما بنت العم وبنت الخال ليست محرما له فليس له مصافحتها ولا تقبيل رأسها ولا ليس لها أن تكشف له لأنها أجنبية بنت عم أو بنت خال.
بعض المعلمات هداهن الله لا يبالين بتحضير الدروس في دفاترهن أي دفتر التحضير، فما حكم التهاون بتحضير الدروس علما بأننا لا نستفيد منها شيء أثناء شرح الدرس أفتونا مأجورين؟
الواجب عليها أن تعتني بهذا وأن تحضر الدرس حتى يستفيد الطلبة والطالبات، إن كانت معلمة يستفيد منها الطالبات وإن كان معلم كذلك. الواجب العناية بالتحضير ومراجعة الدرس ومراجعة ما قد يشكل ومراجعة الدليل الذي فيه حتى يعرف صحته من الأحاديث يعتني ولا يتسهل في هذا الأمر حتى يستفيد من الطلبة والطالبات. نعم
أحسن الله إليكم. السائلة ألف سين من جدة تقول: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر أو السفر أو البرية؟
لا يشرع لهن أذان ولا إقامة، هذا من خصائص الرجال، الأذان والإقامة من خصائص الرجال، تصلي بدون أذان وبدون إقامة والحمد لله.
تقول السائلة: ما معنى الموالاة في الصلاة؟
الموالاة في الصلاة أن يصليها كما شرع الله، فيركع كما شرع الله ويرفع ويعتدل كما شرع الله ويسجد كما شرع الله ويعتدل ويطمئن ويجزم يسجد كما شرع الله ويطمئن ولا يعجل، هذا يقال لها الطمأنينة، ولها الطمأنينة والخشوع في الصلاة. تسبية الموالاة تسبية غير ظاهرة، أما إن كان مقصود موالاة بين الصلاتين هذا شيء آخر، الموالاة بينهما أن كل صلاة صلى في وقتها إلا إذا جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء ولا بينهما، صلى هذه بعد هذا. أما في الصلاة الواحدة فالمعنى أنه يصلي أركانها يأتي بأركانها في محلها مع الطمأنينة، ويسمى هذا خشوع وطمأنينة، ولا يركد في قراءته وإذا ركع ركد واعتنى واطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا رفع اطمأن واعتدل حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا سجل اعتدل واطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، وإذا جلس بين السجلتين اعتدل واطمأن حتى يرجع كل فقر إلى مكانه، هذه الطمأنينة وهذا الخشوع، هذا لا بد منه.
أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما
أعيد.
يقول: هل تقضي الصلاة للشخص الذي تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟
التوبة تجب ما قبلها، ليس عليه قضاء، والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله. نعم
شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ وأثابه الله على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.